الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا المجلس، وهو المجلس الأول من المجالس التي نتدارس فيها سويا. يقوم بذلك حتى لو ما تعلم، ينشر كتب العلماء، كتيبات أهل العلم التي زهد فيها كثير من الناس. يعني لو تتأمل مؤلفات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حقوق دعت إليها الفطرة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة الشيخ ابن باز، رسائل كثيرة يا إخواني فيها من النفع ما لا يعلمه إلا الله، ينبغي أن توزع وتنشر على العوام، سواء على أرض الواقع أو في شبكة المعلومات العالمية، الإنترنت، في تويتر، في الواتساب، في كل ما ترى أنه فعال. الأنبياء يا إخواني كانوا يطرقون كل ميدان للدعوة إلى الله إن لم يكن فيه محذورات شرعية. وذلك بعض الأفاضل لما يزهد في الدعوة في الإنترنت هو مخطئ، عفى الله عنه وعنه. هذا الفعل الذي يفعله يخالف ما عليه أهل العلم الكبار. هذا الفوزان فتح موقع رحمه حفظه الله، والمفتي العام والشيخ الراجحي والشيخ الخضير والشيخ العباد وغيرهم كثير. لما؟ لأنهم يعلمون أن الدعوة عن طريق الإنترنت أصبحت مهمة، وأصبح كثير من العلماء يحرص على نقل دروسه على الهواء مباشرة لتصل إلى أقطار كثيرة وإلى مستمعين كثر. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على تعلم العلم، والصبر على العمل بالعلم، والصبر على الدعوة إلى الدين. هذه كلها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر وأنت تطلب العلم، تحتاج إلى صبر وأنت تعمل بالعلم، تحتاج إلى صبر وأنت تدعو إلى الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا أمر لا بد منه، أن كل من يدعى، كل من يدعو إلى الله وإلى توحيده سبحانه، أنه يؤذى ويصاب بما يحتاج معه إلى الصبر. قال: الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هذا قسم من الله يقسم بالعصر الذي هو الزمن، والله تعالى لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا ما كان عظيما. فإذا أقسم الله بشيء من المخلوقات دل قسمه سبحانه على أن هذا المخلوق عظيم. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن بأقسام كثيرة، وأكثر ما أقسم الله به ما يتعلق بالأوقات. من يذكر؟ هاي أخوان، أوقات أقسم الله بها:
الضحى
أيضا،
الفجر
والليل أيضا، والنهار، وهنا العصر، كيف؟ الضحى ذكرها الله حفظك. نعم، أوقات. لما؟ لأن الوقت يا إخوان مهم جدا في حياة الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، طبعا في وقفات كثيرة لكن نحن نريد نختصر. إن الإنسان، الإنسان هنا جنس، كل الناس في خسر، العربي والأعجم، الأبيض والأسود، الأمير والفقير، الشريف والوضيع، كل الناس بمختلف أنسابهم وأعراقهم ووضع كلهم في خسر. والله تعالى يقول لفي خسر، وما بين نوع هذا الخسران، هل هو في الدنيا أم في الآخرة، أم أنه في الدنيا والآخرة. الصواب أنه يشمل الخسران في الدنيا والآخرة. كل الناس الذين ترونهم وسمعتم عنهم وسيأتون واوا كلهم في خسر، إلا هذا الاستثناء الذين سيذكرهم الله، هؤلاء ليسوا في خسارة، هم الذين سينجون ويسلمون من هذه الخسارة. إلا الذين آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق ثلاثة، وتواصوا بالصبر أربع صفات. الذين آمنوا، والإنسان لا يؤمن بالشيء إلا إذا علم ما هذا الشيء وتعلم ما هذا الشيء. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل على مسألة العلم، المسألة الأولى، واضح يا إخواني؟ لأن الشيخ يقول والدليل على هذه المسائل الأربع التي ذكرها العلم والعمل والدعوة والصبر سورة العصر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دليل على أي مسألة؟ الثانية، العمل بالعلم. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه شرطان. الأول أن يكون لله خالصا، صلاة، صيام، الزكاة، الحج، السلام، الأذان، كل هذه الأعمال لا بد أن يفعلها الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني من شروط العمل الصالح الذي تعرفونه لكن من باب التذكير، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. نصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحج كما حج لتأخذوا عني مناسككم، وندعو كما دعا عليه الصلاة والسلام، وهكذا نلتزم شريعته صلى الله عليه وسلم في كل عباداتنا. قال وتواصوا بالحق، يعني هؤلاء يوصي بعضهم بعضا بالحق. والتواصي بالحق يكون بأمرين: الأول أن تنشر الحق الذي عندك لإخوانك، والثاني أن تقبل الحق إذا جاءك من إخوانك. تقبل الحق إذا جاءك من أي إنسان نطق بالحق فإنك تأخذ منه هذا الحق. وتواصوا بالحق دليل على أي مسألة؟ رحمكم الله، الدعوة إليه. التواصي لا يكون إلا بالدعوة. وتواصوا بالصبر دليل على أي مسألة؟ المسألة الرابعة في هذه السورة يا أخوان، انتبه، ممكن تبحثون فيها. في هذه السورة ذكر الله الأعمال الصالحة مرتين، وذكر سبحانه التواصي بالحق ثلاث مرات، وذكر سبحانه التواصي بالصبر أربع مرات. كيف هذا؟ السورة فيها عطف للخاص على العام، صح؟ إلا الذين آمنوا، أليس من الإيمان العمل الصالح؟ صح؟ هذه واحدة. وعملوا الصالحات ذكر كم مرة الآن سبحانه؟ مرتين، صح؟ أليس من الإيمان التواصي بالحق والدعوة إلى الله؟ فلما قال سبحانه وتواصوا الذين آمنوا يشمل التواصي بالحق وعملوا الصالحات، أليس التواصي بالحق من عمل الصالحات؟ عدلوا يا إخوان، مرتين وتواصوا بالحق ثلاث مرات. الصبر، أليس الصبر من الإيمان؟ بلى، واحد. ومن الأعمال الصالحة؟ اثنتين. ومن التواصي بالحق التواصي بالصبر ثلاث مرات، ثم وتواصوا بالصبر. هذا يدلكم على نقطة مهمة للغاية، وهي معاهدة الإخوة، معاهدة إخوانك في الله، تصبرهم. هذا عنده مشكلة في البيت مع أهله، هذا مشكلة مع والده، هذا مشكلة كذا، هذا مشكلة مع جاره، مشكلة مع عمله، مراضين أنه يستقيم، مراضين أنه يلتزم بطاعة الله، مراضين أنه كذا، مراضين. يحتاج أن تصبره بالكلام الحسن، ولا يأتيك الشيطان يقول هذا الكلام ما منه فائدة، ما ينفع، لا، لو لم يكن له فائدة لما ذكره الله،
كل هذه المرات وحث عليه سبحانه. يقول قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم في إقامة الحجة عليه،
وليس المطلوب أنها تكفيهم في كل أمور الدين، لا،
وإنما لكفتهم في إقامة الحجة عليهم رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله، هذا طبعا يدلكم على التزام الشيخ بأقوال العلماء السابقين الربانيين، ينقل عن البخاري وينقل عن الشافعي، وسيأتي معنا ينقل عن ابن كثير وغيرهم رحمه الله في كتبه الأخرى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. يصح أن تقول باب العلم قبل القول والعمل، أو أن تقول باب العلم قبل القول والعمل كما قرأها الأخ محمد. والدليل على أن العلم قبل القول والعمل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. زاد الشيخ: قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته. واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. الاستغفار يكون يا إخوان بالقول ويكون بالعمل، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالاستغفار يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ثم قال رحمه الله في المقدمة الثانية: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم. نعم شيخ محمد. يا معاذ.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أحسن. هذه هي المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث لهذه الرسالة، وهذه المقدمة اشتملت على ثلاث مسائل مهمة جدا. الأولى قوله رحمه الله: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل أرسل إلينا رسولا. من الرسول الذي أرسله إلينا؟ سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وصول الدين وأطاعه فيما أمر دخل الجنة. وقد تقدم معنا أن دخول الجنة كم قسم؟ ها يا أخوان، قسمان: الأول دخول أولي، والثاني دخول مآلي. الأول بلا عذاب، والثاني بعد العذاب. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة الكاملة كان من أهل الدخول الأول، ومن أطاعه الطاعة الناقصة، بمعنى أطاعه في أصول الدين وفرط في بعض الأمور، فإنه يدخل الدخول الثاني. ومن عصاه دخل النار. قلنا دخول النار على قسمين: دخول إلى أبد وهو للكفار، ودخول إلى أمد إلى مدة معينة ثم يخرج منها. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم
بمعنى أنه لم يؤمن به ولم يتبعه فهو من أهل الدخول الأول من المخلدين في النار كافر. ومن عصاه في بعض ما لا يكفر به الإنسان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمور غلبته شهوته، ترك بعض المأمورات أو فعل بعض المحرمات التي لا يكفر بفعلها ولا بتركها، فإنه يكون من أهل الدخول الثاني، يدخل إلى أمد ثم يكون مآله إلى الجنة. طيب ما الدليل هذا الكلام؟ قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. من هذا الرسول الأول؟ ترى الآية هذه ذكر فيها الرسول 3 مرات، ذكرت فيها كلمة رسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذا الأول، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، 3 مرة، فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، يشهد على أفعالكم، يشهد على ما قمتم به، لأن الإنسان يا إخواني لا يحاسب إلا بما فعل. تقدم معنا في درس المعتقد أن الكتاب السابق لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما يحاسب على الكتاب الذي كتب بفعله هو. ولذلك الله تعالى يقول يوم القيامة اقرأ كتابك، ما قال اقرأ كتابنا، الفرق عظيم بين الاثنين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. واضح يا اخوان؟ شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. سبحان الله العظيم، فرعون أكفر البشر، من أكفرهم، الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أرسل الله إليه برحمته وكمال عدله رسولا يقيم عليه الحجة، وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. من الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول موسى، عصى موسى عليه السلام، فأخذناه أخذا وبيلا. وأنتم يا أمة الإسلام إن عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أمة العرب إن عصيتم محمدا عليه الصلاة والسلام أخذكم الله أخذا وبيلا كما أخذ فرعون. يعني الله شبه الإرسال بالإرسال، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله يا إخواني لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب مثل جبريل عليه السلام، ومن دون جبريل من الملائكة والجن من باب أولى، ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم، وما دون محمد، شوف حسن تأليف المؤلف، عليه الصلاة والسلام من باب أولى، لا عتبات مقدسة ولا أولياء ولا أضرحة ولا غير ذلك. لا يرضى الله سبحانه وتعالى يشرك معه أحد في العبادة. يقول والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، قيل أن المراد بالمساجد هي البيوت المبنية للصلاة التي نعرفها، المساجد العادية، وقيل أن المقصود هنا أعضاء السجود في الإنسان، اليدان والجبهة والأنف والركبتان والرجلان. وأن المساجد لله أي ملكا واستحقاقا يملكها سبحانه. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا، هذا نهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. وكلمة أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا تسلط عليها النهي أو النفي تكون عامة، كل من يصدق عليه وصف أحد لا يجوز أن يدعى مع الله سبحانه وتعالى، لا ملائكة ولا
أنبياء وصالحين عليهم الصلاة والسلام، ولا جن ولا شياطين ولا طالحين إطلاقا، لا يجوز إلا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. والثالثة في الولاء والبراء أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه الآية إخوان ذكر الله فيها القرابة مرتبة من حيث قوتها، فبدأ فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أقرب الناس الأب، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فموالاة من حاد الله ورسوله حرام، وقد تصل إلى حد الكفر. محبة الكافر لكفره كفر يا أخوة، ومحبة الفاسق لفسقه فسق، انتبهتم؟ أما المحبة الطبيعية للكافر يحب لأخلاقه، يحب لقرابته، شخص أسلم وأولاده كفار يحبهم ولا ما يحبهم يا إخوان؟ يحبهم. ما نقول أن هذه المحبة حرام ولا كفر. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومع ذلك أباح الله نكاح الكتابية المحصنة. فإذا تزوج المسلم الكتابية سيحصل بينه وبينها مودة ورحمة أم لا؟ سيحصل. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نزلت في من؟ في أبي طالب. بعض العلماء قالوا المقصود من الآية: إنك لا تهدي من أحببت هداية، وبعضهم قال: إنك لا تهدي من أحببته لقرابته، يعني أبا طالب هنا. وهذا هو الصواب، أن المحبة الطبيعية للعم الكافر، للابن الكافر، لكذا الكافر، أن هذه لا بأس بها. وبعض العلماء قال أنها محرمة، ليست كفرا لكنها محرمة، لكن الصواب ما تقدم. واعلموا يا إخواني أن مسائل الولاء والبراء حصل فيها خلط كبير جدا عند بعض الشباب، فأصبح البعض يظن أن التعامل معهم البيع والشراء أن هذا لا يجوز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إجابة دعوتهم لا تجوز وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التزوج بعضهم لما نقول لكم ينفون عنه تحريف الغالين يتشددون، يأتي يقول لك: لا حرام تزوج من كتابية اليوم مثلا بمبررات لا ليس لها مسوغ عفى الله عنا وعنه، أو يقول مثلا أن المعاهدات مع الكفار حرام، استقبال السفراء من الكفار حرام، وما يجوز الودين بسفراء. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الرسل من الكفار، وأرسل عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الكفار، وقع اتفاقية مع الكفار، أليس كذلك يا إخوان؟ السياسة الشرعية موجودة في الإسلام، ولا يأتي يعني شاب متحمس يطمس هذه الأمور بهذه السهولة. نعم، المقدمة الأخيرة التي نقف عندها اليوم إن شاء الله أخسر مقدمة، المقدمة الثالثة. نعم شيخنا.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
أحسنت، هذه المقدمة الثالثة، ثم يبدأ الشيخ بالأصول الثلاثة بعد ذلك. اعلم أرشدك الله لطاعته، لا زال الشيخ يستخدم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وترقيق القلوب وحسن مخاطبة المستمع والمتلقي والقارئ بالدعاء له: أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف هو المستقيم على الطريقة الموحد. إبراهيم عليه السلام ذكر الشيخ ملة إبراهيم تحديدا لأن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
وقد سفه الله عز وجل من رغب عن ملة إبراهيم، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا.
وملة إبراهيم عرفها المؤلف فقال أن
تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا تدعو مع الله أحدا. وبذلك يعني بعبادة الله وحده أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، ما خلق الله الناس إلا لعبادة الله وحده. هنا تنبيه يا إخوان خارج الموضوع، القرآن أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن إلى الإنس والجن، فالخطاب فيه للإنس وللجن. ولذلك عندنا في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الجن، ها؟ يحكي الجن سماعهم القرآن وما أمرهم الله عز وجل به، ما يدل على أنهم مكلفون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الجن ليس فيهم رسل، الجن ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذر، فيهم نذر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، ولذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يا إخوان إذا جاء الأمر في القرآن يا أيها الناس يشمل الجن والإنس، واضح؟ لأن الناس من النوس وهي الحركة، يحركون الجن والإنس. فقول الشيخ وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني الإنس والجن، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهذا عليه أدلة كثيرة من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. أو نكتفي بحديثين، الأول حديث أنس رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، رواه أصحاب الكتب الستة، قال له يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، أول ما يدعو إليه التوحيد. والثاني حديث معاذ في الصحيحين حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، يقصد الشرك في الألوهية. ويدل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم جاءت بقية الوصايا وبالوالدين إحسانا، قدم الله الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك على بقية الأوامر التي جاءت في سورة النساء. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله غدا بعد غد نختم، واحتمال إذا فيكم همة نختم غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إذا كان الأخوة في سؤال أو استفسار أو استدراك نستفيد إن شاء الله.
منهجه سلفي ومنهجه إخواني، نعم.
فهذا فهل هناك رابط بين المنهج والمعتقد؟
طبعا، يعني التفريق بين العقيدة والمنهج إذا كان تفريق اصطلاحي